بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، هذا كتاب الدعوات بعد كتاب الاستئذان. والكتاب كما سبق هو الذي يجمع أبواب متعددة، وتكون الأبواب تحتها فصول. كتاب الدعوات وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذه الآية العظيمة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آية غافر. والدعوات جمع دعوة، وهي المسألة الواحدة. والدعاء هو الطلب، والدعاء إلى الشيء الحث على فعله. ودعوت فلانا سألته، ويطلق أيضا على الاستغاثة، ودعوت إلى استغفته، ويطلق أيضا على القدر، قوله تعالى: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ويقال ندع، فالندع هو الدعاء. ونقول الشهر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال برهانا، يعني حين يدعوهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال برهانا. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة كان يسأل، كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب انصرني. هذا دعاء مسألة، أن يسأل بالفعل. ودعاء العبادة أن يتعبد لله، كالمصلي والصائم والحاج. هذا داع في المعنى دعاء عبادة، لأنه يصلي طلبا للثواب، وهو داع في المعنى، فإنه يصلي طلبا للثواب، يصوم طلبا للثواب، يحج طلبا للثواب. هذا يسمى دعاء عبادة. فالعبادات كلها دعاء، بمعنى أن الداعي، أن العابد لله سائل في المعنى، يريد الثواب، هو يريد الثواب. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة وهي المتعبد لله، الصائم وتالي القرآن والحاج والمتصدق، كل هؤلاء يدعون الله دعاء عبادة، بمعنى أنهم يعبدون الله ويريدون الثواب، هم سائلون في المعنى. والثاني دعاء المسألة، كان يسأل بالفعل، كان يسأل الله المغفرة ويسأله الرحمة، هذا دعاء المسألة. وكل نوعي كله عبادة لله، فدعاء عبادة، المصلي والصائم هذا عبد لله، والداعي أيضا عابد لله. قد وردت النصوص الكثيرة في حث على الدعاء وسؤال الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن صرف دعاء العبادة أو دعاء المسألة إلى غير الله فهو مشرك. من صرف دعاء العبادة أو دعاء المسألة إلى غير الله فهو مشرك. لأن دعاء العبادة ودعاء المسألة كله كل منهما عبادة، والعبادة حق الله عز وجل. فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. ومن دعا غير الله فقد أشرك. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو يدعو غائبا أو يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما من دعا الحي الحاضر القادر في الأسباب والأمور التي يقدر عليها فلا تشرك. فقال: يا فلان الحي الحاضر، أقرضني مالا أو اشفع لي عند فلان أو عند السلطان أو عند الأمير، أو أصلح سيارتي، أو عني على إصلاح مزرعتي. هذه أمور أسبابها ظاهرة ويقدر عليها الإنسان الحي الحاضر. لكن إذا دعا ميت أو دعا غائب أو دعا حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله، دعا حاضر حي حاضر يقول: أنا أجري من النار، هذا لا يقدر عليه الله. أو قال: انصرني على عدوي، هذا لا يقدر عليه الله، فيكون شرك. والأدلة على هذا كثيرة. الله تعالى بين أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهو مشرك وهو كافر، كما قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسموه شركا. ثم من دعا غيره مشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سموه كافر. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا المشركين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لا نهي، واحد نكرة. وقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا كان في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعود، فلا تدعو مع الله أحدا مطلقا أيا كان. قال سبحانه الذي يقول إنما أدعو ربي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فقال وأمرها يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. قال سبحانه الذي ليس لك من الأمر شيء، وأظهر يوم لا تملك نفسي لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله، فالدعاء حق الله مثل حق الله. واختلف في هذه الآية ادعوني أستجب لكم، هل المراد بها دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ فقيل المراد بها دعاء العبادة، قيل إما ادعوني اعبدوني أستجب لكم أثبكم، ادعوني أستجب لكم اعبدوني أثبكم، فيكم المراد بها دعاء العبادة. وقيل المراد الآية ما هو أعد من دعاء العبادة دعاء المسألة، تشمل الأمرين. وهذه العبادة وهذه الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء وعاد بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وفي قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثبت صحيحين من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان في سفر فارتفعت صوت بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون على صب ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. وقد استشكل الجمع بين هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى يستجيب للداعي ويدعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عندي فإن أجيب دعوة الداعي، مع أن نرى أن كثيرا من الناس يدعو ولا يستجاب له، فكيف الجمع إلى ذلك؟ كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له والله أعلم الإجابة، فما الجواب عن ذلك؟ أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الآية ادعوني أستجب لكم ليست في دعاء العبادة في دعاء المسألة وإنما في دعاء العبادة، فمعنى ادعوني أستجب لكم اعبدوني أثبكم فهي في دعاء العبادة. والقول الثاني أن الآية تشمل الأمرين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ادعوني أستجب لكم فإذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فالاستجابة معناها الثواب، وإذا أريد بدعاء دعاء المسألة فالمراد الاستجابة إجابة السؤال. فالآية أعم، الدعاء أعم من دعاء العبادة دعاء المسألة، وكذلك الإجابة أعم من الإثابة وإجابة الدعاء وإجابة السؤال السائل. والجواب الثالث أن الله تعالى وعد بالإجابة وأن السائل موعود بالإجابة، لكن الدعاء له شروط وسبب من الأسباب، فإذا وجدت الشروط وجدت الأسباب وانتفت الموانع أجيب الدعاء أجيب الدعاء، وإن تخلفت الأسباب الأخرى أو وجد المانع فلا يجاب. وذلك أن كل سبب في الدنيا لا بد له من أسباب تعينه ولا بد من موانع تمتنع ثم لا، وليس هناك سبب يكون سبب واحد في فصل المطلوب إلا شيء واحد وهي مشيئة الله، فإذا أراد الله شيئا فإنه لا بد من وقوعه، وما عدا ذلك فلا بد من الأسباب الأخرى. فالداعي إذا سأل الله يجيبه، لكن إذا وجدت الشروط، من الشروط أن يخضر قلبه عند الدعاء، ومنها أن لا يدعو، ومنها أن أيضا يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموانع أن لا يدعو بإثم وقطع الرحم، ومن الموانع التلبس بالحرام آكل وشرب ولباس وتغذية. فإذا وجدت الشروط وانتهت الموانع فإن الله يجيب دعاء الداعي، وإذا لم يجب دعاءه فذلك إما لعدم توفر الأسباب الأخرى أو لوجود المانع. وعلى ذلك فلا إشكال يقول بعض الناس يجاب يسأل ولا يجاب دعاءه، لأنه لم يأتي بالأسباب المعينة أو لأنه عنده مانع. وهذا ليس خاصا بالدعاء، كل شيء لا بد له من أسباب. فمثلا السلاح يؤثر، لكن إذا وجدت الشروط وتمت الموانع. فالسلاح السيف مثلا يقطع، لكن ليس كل سيف يقطع ولا يقطع كل شيء، بل لا بد من وجود أسباب أخرى. السيف يقطع سبب في قطع، لكن لابد من وجود أسباب أخرى ولابد من انتفاء الموانع. فمثلا من الأسباب أن السيف لابد أن يكون السيف حاد، فإن كان السيف ليس حادا فلا أخذ، ولابد أن يأخذ السيف شخص عنده قوة ورباطة يأس يأخذ السيف بيده، فإن كان العديد الخائف سقط السيف من يده وأخذه عدوه، ولابد أن يكون السيف الذي يضرب به السيف قابلا، فإذا كان السيف يضرب في الحديد تكسر الحديد، وهكذا لوجود المانع. فالسيف يقطع إذا وجد السيف تفت الموانع، وكذلك النار محرقة لكن مع وجود عفو لا بد من إسعال النار، ولا بد أن يكون الشيء تؤثر فيه، فقد هناك مانع يمنع من اشتعالها، يكون هناك شيء إذا كان الشيء الذي يدهم بزئبق فلا تأكله النار، وهكذا. وعلى هذا فلا إشكال، لا إشكال في كون بعض الناس يسأل ولا يجاب دعاه لأنه لا تتوفر الشروط ولا تتوفر الموانع. والجواب الثالث من هذه الآية أن الداعي السائل يجاب سؤاله، لكن لا يلزم أن يكون الإجابة بتحقيق السؤال نفسه، بل قد يجاب بتحقيق سؤاله أو يعطى من الخير أفضل مما سأل أو يشعره من السوء مثله، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن أحد ما من أحد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إلى ثلاثة خصال، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يعطيه من الخير منها أو أفضل منها وإما أن يشعره من الشد مثلها، فيكون يحقق جوابه في الجملة. والدعاء عبادة من أفضل ذلك وأجل القربات، والداعي على خير فهو على خير لأنه يعبد الله بهذا الدعاء، حتى ولو يحقق الدعاء يعبد الله يثاب يعطى حسنات يعطى أجر، وقد يؤخر الله إجابة الدعاء ليكثر أجر المسلم وليعظم أجره عند الله، يستمر في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء فأحبهم إليه أكثر من الحاح، بخلاف ابن آدم فإنه يفرح من يلح عليه بالسؤال، وأحب الناس إلى الناس من لا يسألهم، واللي يسألهم يكرهونه واللي يلح حسد، أما الرب سبحانه فإنه يحب الملحين بالدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والدعاء فيه خير عظيم وله تأثير عظيم، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعتريان بين السماء والأرض، فمن كان أقوى غلب صاحبه، إن كان الدعاء أقوى غلب، فإذا كان القدر أقوى غلب وهو سبب من الأسباب وهو من القدر، الدعاء من القدر. في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، وقد أجمعت الأمم على تأثير الدعاء وأن الدعاء لها تأثير، أجمع على ذلك المسلمون والطوائف الأخرى من اليهود والنصارى والفلاسفة، وقد أنكرت المعتزلة والصوفية فضل الدعاء وقالوا الدعاء ليس فيه فضل لا فائدة فيه، قالوا يقولون إن الدعاء ما فيه فائدة الصوفية والمعتزلة، وقال الدعاء لا فائدة فيه، ويحتجون بالقدر يقولون هذا الشيء الذي تسأل ربك وتدعو إن كان قد قدر الله وقوعه فلا حاجة إليه، وإن كان لم يقدر وقوعه فلا فائدة في الدعاء، هذه شبهة مكون المقدر إن كان المسؤول عنه قدر الله وقوعه فلا فائدة في الدعاء، وإن لم يقدر وقوعه فلا حاجة إلى الدعاء. لكن قال لهم هناك مقدمة ثالثة فسموها، لأن القدر قد يكون القدر مبرم وقد يكون معلق، فيقال إن كان الله قدر وقوعه بالدعاء فلا يحصل إلا بالدعاء، لأن قد يكون قدر الله وقوعه هذا شيء بالدعاء فلا يحصل بغير الدعاء، إذن فلا بد من الدعاء، إذن هناك مقدمة ثالثة، إن كان الله قدر الدعاء فلا حاجة إلى الدعاء، وإلا مقدر فلا حاجة إلى الدعاء، يقال إن كان الله قدر الدعاء المطلوب بالدعاء فهناك حاجة إلى الدعاء لأنه لا يحصل إلا بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، فإذا كان ضعيف في نفسه كان يدعو مع غفلة فلا يفيد، وإذا لم تأتي الأسباب الأخرى المساعدة فلا يحسن، وإذا دي موانع امتنع قبول الدعاء. وفائدة الدعاء قد اجمعت عليه الأمم على اختلاف من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البلد، وقالوا إن الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم وأنه مفيد، حتى إن بعض عباد النجوم وغيرهم اعترفوا بفائدة الدعاء مع شركهم، ويقولون قولة مشهورة: ضجيج الأصوات بفنون اللغات، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات. فاعترفوا مع شركهم، مع شركهم اعترفوا بأن الدعاء فيه ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات، يعني لها فائدة. هذا وهم مع شركهم اعترفوا بأنه فائدة، والمعتزلة وغيرهم يقولون الدعاء لا فائدة فيه، هذا إنما يفعله العجز ويفعله العجائز وأشباهه، ولكن أما القادر فإنه يعمل. هؤلاء قطعوا علاقتهم بالله عز وجل ولا يرون التأثير إلا للأسباب، وكما سبق أن الدعاء منشأ عليه تجارب الأمم وأنه مفيد، وأن عباد الكواكب مع شركهم اعترفوا بأن الدعاء مفيد وأنه يحلل معاقدته الأفلاك المؤثرات. نعم.
باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم. هذه الترجمة: الباب لكل نبي دعوة مستجابة. ذكر حديثان، ذكر الحديث الأول، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة. وفي الحديث الثاني حديث أنس: لكل نبي دعوة مستجابة. المراد والله أعلم لكل نبي دعوة مستجابة، يعني دعوة عامة، والدعوة العامة. أما الدعوة الخاصة فكثيرة، لكل نبي دعوة عامة دعا بها. في اللفظ الآخر: لكل نبي دعوة مستجابة تعجلها لأمته، وأريد أن أختبئ دعوة شفاعة لأمتي في الآخرة. نوح دعا على قومه استجاب الله، قال رب يا فرعون إلى كافر ديارا. وموسى دعا على قومه، قال رب نقص على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ، يعني أخر دعوته شفاعة لأمته في الآخرة. قال: لكل نبي سأل سؤالا، قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، يعني في الدنيا كل نبي دعا دعوته مستجيبة دعوته في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن أختبئ دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة. في فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة تكون شفاعة لأمته يوم القيامة، فهي لأهل التوحيد، وهي لأهل التوحيد. الحديث الآخر: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ما قال: فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي. اللفظ الآخر: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فهي للمذنبين المطيعين الموحدين، المذنبين لهم هذه الشفاعة، كل مذنب تنال هذه الشفاعة. فالعصاة المذنبون الموحدون إما أن يشفع لهم فلا يدخل النار ويدخل الجنة من أول يوم، وإما أن يشفع لهم بعد دخولها لأن يخرجوا منها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة أربع شفاعات للذي أدخل النار، وفي كل مرة يحد الله له حدا ويخرجه من النار بالعلامة، كلهم علامة. قال: أخذ من النار من كان في قلبه إثقال ذرة من إيمان، أخذ من النار من كان في قلبه إثقال حبة خردل من الإيمان، بعض أخذ مثلا في قلبه وزن برة للإيمان، بعض أخذ مثلا في قلبه وزن دينار للإيمان، وفي آخر أخذ مثلا في قلبه أدنى من خال حبة خردل في الإيمان، ويبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخلف رب العالمين برحمة. فقد شفع في الملائكة وشفع النبيون ولا يوقع إلا أرحم رحمة وأرحم الرحيم، فيخرج قوما من النار كما يدخل قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وفي أن الأنبياء تعجلوا دعواتهم، فلهذا قال لكل دعوة مستجابة يدعو بها فاستجيب، يعني استجيب فيما مضى فاستجيب له وليس المرض يوم القيامة، فاستجيب يعني في الدنيا، يقول إن شاء الله خيرات إن شاء الله، هذا ليس المراد به، المراد بالشفاء التبرك بذكر اسم الله. ذكر الحافظ القاضي استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، وظاهر أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، وجمع المراد الإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وبعد ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة. وقيل معنى لكل نبي دعوة أفضل دعواته ولهم دعوات أخرى، وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما يستجاب. سبق أن المراد الدعوة العامة، المراد الدعوة العامة. وقيل لكل منهم دعوة تخص بالدنيا أو لنفسه، كقول نوح عليه الصلاة والسلام لا تذر على الأرض، وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقال سليمان هب لي وهب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي. وفي الحديث في قول عز وجل عائلة إن شاء الله مات لا يشرك بالله شيئا، فيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار، ولو ما تنصر على الكبائر، في الرد على خوارج ومعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار. قل فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، ولا حديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة، وقد أنكرها الخوارج والمعتزلة مع كونها متواترة، أنكر عليهم العلماء وادعوهم وضللوهم وصاحوا بهم لأنها متواترة، الحديث في إخراج العصاة الموحدين من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج لأنها تخالف مذهبهم. الخوارج والمعتزلة يكفرون العصاة في النار، يكفر العصاة الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون من مات وسبع كبيرة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أو الربا مخلد في النار، كافر مخلد في النار. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه مخلد في النار، يتفقون مع الخوارج التخليد، والخلاف بينهم في الدنيا. فالخوارج يكفرون ويسحرون لما هو باله، والمعتزلة لا يكفرونه لما خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر لكن مخلدون في النار. هذا الحديث من حيث الرد عليه، قال فهي داعية إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فالعصاة لا يخلدون في النار، مات على التوحيد ولو كان في السماعة الكبيرة فإنه لا يخلد في النار. نعم إيه أمته بلى يشفع الملائكة، يشفع كذلك يشفع الأفراط والشهداء يشفعون، هذه من الشفاعات المشتركة. وهناك أيضا كذلك من الشفاعة في العصاة الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وفي من دخلها أن يخرج منها، وفي الشفاعة في من تسبب حسنات وسيئات. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عمي أبي طالب، والشفاعة في موقف القيامة، والشفاعة في أهل الجنة في إذن الله في دخولها، والشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
نعم، هذا الترجمة لأفضل الاستغفار، ومعنى أفضل الاستغفار يعني مقدمه، وأفضل يعني مقدمه وأعظمه، وهو سيد الاستغفار. سيد الاستغفار وأفضل ومقدمه. ذكر مالك رحمه الله هاتان الآيتان في هذا الباب، الآية الأولى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآية فيها فضل الاستغفار، وأن الاستغفار سبب في الخيرات ونزول الأمطار، وسبب في حصول البنين والأموال. ولهذا شكر الحسن البصري رجل شكى إليه الجد فقال استغفر الله، وشكى إليه الآخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه الآخر جفاه البستان فقال استغفر الله، وشكى إليه الآخر أنه لا يولد له وأنا عظيم فقال استغفر الله. ثم تلا هذه الآية: بل تستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يريد على فضل الاستغفار أنه سبب في نزول الخيرات والأمطار، وسبب في هبة الأموال والبنين والجنات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والاستغفار طلب المغفرة، الهجة والسيمة ثالث طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة من الله والاستغفار إلى أطلق يشمل التوبة. الاستغفار إلى أطلق وحده فمعناها التوبة يعني الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى عليه والعزم الجازم على أن لا يعود إليه، وبهذا يحصل له ما وعد الله في إنزال الأمطار وهبة الأموال والبنين والجنة والنهار. هذا إنما مستغفر التائب، إذا جمع بين الاستغفار والتوبة يكون التوبة هي الإقلاع والاستغفار سؤال الله بالمغفرة باللسان. وإذا أطلق أحد دخل في الآخر، إذا أطلق الاستغفار المراد الاستغفار يعني الذي يشمل التوبة بمعنى أنه يطلع على المعصية ولا يصبر عليها ويندم على ما وضع ويجب على أن لا يعود إليها. أما أن يستغفر لسانه وقلبه مع قلبه المعصية فلا يفيد. فالمراد استغفروا ربكم يعني توبوا إليه. ولهذا جاء وقد يعطي أحد ما الآخر كما في قوله عن هود: قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والآية الثانية في وصف المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصف المتقين، وصف الله المتقين بأوصاف عدة المتقين: وسابقوا إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين منهم الذين ينفقون في السراء والضراء الرأي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ختم صلاته فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني تابوا. ولهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس المراد الاستغفار باللسان فقط، والتوبة والإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الجازم الصادق على عدم العود إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا ذكر جزاءهم فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هذا للتائبين، دل على مراد التوبة. الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة، ولو كان المراد أنهم يستغفرون بألسنتهم وقلوب معقول المعاصي لما أصيبوا بالجنات. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ونعم أجر العاملين. مراد الاستغفار إذا أطلق التوبة والندم والإقلاع. ثم ذكر حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار، قال: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني مقدمه وأفضل ومعظمه، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي اغفر في الآخر فاغفر لي بالفعل فإنه لا أغفر الذنوب إلا بك. هذا سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار وأفضل الاستغفار؟ ليشتمل عليه من التوسل إلى الله تعالى بالتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق غيرك، توسل الله بالتوحيد، وتوسل إلى الله بربوبيته، اللهم أنت ربي، توسل الله بربوبيته وتوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت ربي، اعتراف بالربوبية، لا إله إلا أنت التوحيد، لا معبود بحق غيرك، كذلك باعتراف بعبودية العبد لله، الله أنت ربي وأنا عبدك، اعتراف فتوسل الله بالعبودية وأنك عبد لله، ثم التوسل بأنك على العهد والوعد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم التوسل بالاعتراف بنعم الله، أبوء لك بنعمتك عليه، ثم التوسل بالاعتراف بالذنب خيرا، فهما هاتان وسيلتان، الاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنوب. بعد الوسيلتين الأوليين وهما التوسل بالتوحيد والإقرار بربوبية الله والإقرار بعبودية العبد، فهو توسل بفقر العبد وحاجته إلى ربه وغلى ربه وكمل قدرته. فهذا ذكر بحق كان فيه الاستغفار. سيد الاستغفار لما فيه هذه التوسلات العظيمة، توسل إلى الله بالربوبية، اللهم أنت رب، ثم التوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت، ثم التوسل إلى الله بالاعتراف بعبودية العبد لربه، أنا عبدك، أنا عبد فقير محتاج إليك، وأنت يا الله الغني الكامل القادر على كل شيء. فتوسل العبد بفقره وحاجته إلى ربه، وتوسل بغنى ربه وكماله وكمال قدرته، وتوسل بالاعتراف بنعم الله ونسبتها إليك، أبوء لك بنعمة الثاني، وتوسل بأنه على العهد والوعد ما استطاع. فلهذا كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كان هذا الفضل لهذا الدعاء لما اشتمل عليه من أنواع التوسلات العظيمة الآنفة للذكر. نعم إذا مات تائبا قالها عن توبة، فقال وإذا وحد الله موحد الآن بشرطه ما ينقضها بالشرك، والله ربي لا إله إلا أنت لا معبود بحق سواك، ما ينقضها بالشرك، قالها عن إقلاع وندم وتوبة تائب، فإن الهدنة من أولها. أما إذا قالها ونقضها بالشرك فلا ينفع، النصوص ضد بعضها البعض، إذا نقضها بالشرك ودعا غير الله فلا ينفع، إذا قال عن توبة وندم وإقلاع فإن الهدنة من أولها، لأنها مات على التوحيد. نعم، مات على التوحيد والتوبة، وإذا قالها ومات في يوما، مات في يوما بعدها مات في الحال وهو تائب، تائب نادر، فإن فعل ما ينقضها أو فعل الكبائر فمعناها إذا نقضها بالشرك فهذا ما مات عليها، مات على غيرها، وكذلك إذا مات مصر على المعاصي كذلك معناها مات نقض التوبة. نعم، قال على عهدك ووعدك ما استطعت، ولكن بنعمتك على أبوء ذنبي فاغفر لي، طلب المغفرة وقع في المغفرة، وقع في الذنب وأصر على الذنب، نقضها. نعم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا الاستغفار في استغفار في اليوم والليلة ذكر فيه حديث أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه عن سواء وتأخر، فكيف بإذنه لكان نبي الله أفضل الخلق فقال الله ليغفر لك ما تقدم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولا تأخر، ومع ذلك يسمع له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. يقول في الأخر توبوا إلى أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يسمع له في المجلس واحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة إلى 100 مرة في المجلس واحد. ونحن الآن كم نستغفر في المجلس الواحد؟ كم نستغفر؟ نحن ملطخون بالذنوب والتقصير والغفلة والإعراض، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول له الآخر أكثر من 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ يفعل هذا تعبدا لله وشكرا له وقياما بحقه وأسوة لأمة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه من طول القيام. وإذا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشق قدماه. تقول يا عائشة لما صح هذا يا رسول الله؟ تكلف نفسك، تشق قدماه، تتعب، تنصب أقدامك هذا الوقت الطويل. فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله على هذه النعم، فمن أنعم عليه يشكر الله بالنعم. وليكن أسوة الأمة عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يصلي كما في الحديث، في حديث ابن عباس إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. انظر إذا انتصف الليل قام، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. أحيانا إذا انتصف الليل قام، وأحيانا قبل بس بقليل، وأحيانا بعده بقليل إلى قرب الفجر صلى. يصلي 11 ركعة، لكن ما هي 11 ركعة؟ ما هي طولها؟ أحيانا الركعة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وربع مع التدبر والتأمل وتكرار بعض الآيات والوقوف عند آية الرحمة والوقوف عند آية العذاب. ثم أيضا إذا سجد تقول عائشة كان السجدة الواحدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وسجد يدعو الله يراوح من قدره. وإذا ضعف أو مرض ولما تقدمت للسن كان يصلي جالس يقرأ جالس يقرأ قراءة طويلة. فإذا بقي عليه قراءة 30 آية و40 آية قال فقرأها ثم رفض. هذا ما يقرأ بقي إذا بقي 30 آية و40 آية قال معناه قرأ في الأول وهو جالس كثير. فإذا بقى عليه مقدار 40 آية و40 آية قال فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن ما لحالنا الآن؟ قد كان النبي إذا صلى عشاء أو يسر عشاء وإذا قال قبل نصف الليل أو قبله قال نحن الآن قبل نصف الليل ما نام الآخر الليل ونحن الآن في مجاهدة مع النفس في القيام لصلاة الفجر. أما صلاة الليل فعليه السلام إلا من وفق الله وفقه الله وأعانه واستعان بالله. نعم قال على هذا نفس الوقت وفق الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال قتادة: توبة نصوحا الصادقة الناصحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني.
فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عيده فأبعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش. وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد. وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب التوبة، والتوبة هي الندى، هي الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، التوبة هي الإقلاع عن المعصية وتركها، والتوبة عبادة من أجل العبادات، وإذا كانت التوبة عبادة فلا بد لها من شروط التوبة، لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، أن يتوب لله عز وجل، لا يتوب لأجل الحصول على مال أو لإرضاء فلان أو لأي مقصد من المقاصد، بل يتوب لله خوفا من الله وطمعا في ثوابه ومحبة له سبحانه. لا بد من هذا، العبادة لا بد من محبة وخوف ورجاء، ولا بد أن تكون التوبة موافقة لشرع الله. قال هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تاب لغير الله فإنه لا تصح توبته، كالنصارى الذي يتوب إلى القسيس، فالنصارى يتوبون إلى قساوستهم، فالقسيس يتوب إليه النصارى فيغفر لهم ذنوبهم، وكذلك الشيعة وطوائف الشيعة والرافضة الذين يتوبون إلى شيوخهم فيغفرون ذنوبهم، وقد يعطونه الصفوف غفراء يسمونها الصفوف غفراء إلى الجنة. والباطنية والشيعة والنصارى يتوبون إلى شيوخهم وقساوستهم ورؤسائهم شيوخ الضلال والكفر فيغفرون ذنوبهم ويعطونهم صفوف الغفران، صفوف الغفران يسمونها صفوف الغفران إلى الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله. فثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه أرسل بعسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأخيه، فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التوبة لا بد أن تكون لله خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لشرع الله كسائر العبادات. كل عبادة لا تصح إلا بالشرطين أو الركنين. قال الله تعالى في السابع العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. في وقت المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من شروط العبادة لصحة التوبة، وأيضا بالإضافة إلى شروط أخرى خاصة بالتوبة، وهي الندم، الندم على ما مضى بعد الإقلاع. إقلاع الشرط الأول الإقلاع، وعلى شروط التوبة الإخلاص، شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، وشروط التوبة الخاصة أولا الإقلاع عن المعاصي والتخلي عنها. إذا كان الإنسان يتلبس بالمعاصي أو بالمعصية ويزعم أنه يتوب فلا توبة، لا بد من التخلي. إذا أراد الإنسان يتوب من التعامل بالربا يتخلى عن التعامل بالربا، إذا كان يعق والديه يتخلى من العقوق ويبر والديه، إذا كان يطف في المكان والميزان ويغش الناس يتوب يتخلى عن هذه المعصية، إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يصلي مع جماعة المسلمين يتخلى، يبادر إلى أداء العبادة في وقتها مع جماعة المسلمين، إذا كان يغتاب الناس يتخلى عن الغيبة، إذا كان ينم عليه يتخلى عن النميمة، لا بد من التخلى عن المعصية. الشرط الثاني أيضا الندم
على ما مضى والتأسف والتحسر يوجد في قلبه ندم وأسف وحزن، هذا إذا كان ما يندم فمعنى هذا أنه يكون مستبعد المعصية يحب اللحم. والشرط الثالث العزم الصادق الجازم على عدم العود إلى هذه المعصية مرة أخرى. الشرط الرابع رد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، إن كانت تتعلق بالبدن يسلم نفسه حتى يقتص منه المجني عليه، وإذا كان مقتولا يسلم نفسه إلى أولياء القتيل، فأولياء القتيل يصطلح معهم إما أن يقتلوه قصاصا أو يأخذ الدية يصطلح معه على أخذ الدية أو يعطوا عنه مجانا. إن كان مالا لابد أن يرد المال إلى أهله، المال سرقة أو غصبة أو غشة أو اختلسة لابد أن يرده، ولكن لا يلزم منها أن يقول هذا مال سرقته أو غصبته أو أصبته، يقول هذا استحقاق لكم من شخص أو يوصله إليهم عن طريق وكيله، يعني شخص يوصله إليهم وهذا استحقاق لكم من شخص، ولا يقول فلان ولا ما يلزم أن يقول فلان ولا يلزم أن يقول هذا مال مغصوب أو مسروق، فإذا وصل إليهم كان صح. إن كانت عرض غيبة ولم يستحل لهم منها أو يستغفر لهم في ظهر الغيب، إذا كان ترتب على هذا الشرط يستغفر لهم في ظهر الغيب ويذكر صفاتهم الحميدة في الأماكن التي ارتابهم فيها، لا يكذب ولا يزيد، تلك صفاتهم الموجودة فيه. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل الموت وقبل بلوغ الروح للحقوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة عبده بعد المغرب، والله تعالى قلت في كتابه العظيم وليست التوبة للذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال العلماء كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين أمثلوا وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا بلغت الروح إلى الحقوق انتهى الأمر، حينئذ يكشف الإسلام عن مستقبله ويكون غيب شهادة ولا توبة حينئذ. الشرط السادس أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس مغربها في آخر الزمان أغلق باب التوبة، ليس هناك توبة ولا إيمان جديد، كل يبقى على مكان. يقول الله تعالى في كتاب العبد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها شيئا. جاء في تفسير قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الحديث لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث أنها إذا طلعت الشمس من مغربها آمنوا من في الأرض كلهم آمنوا بالله الشيطين، لكن آمنوا مع وجود الآية فلا ينفع لم تكن لا ينفع استقبالها، ولهذا فإن في العصف مغربها قريب من الدابة التي تسم الناس في جباهها فهما مقترنان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا، وحينئذ الدابة تسم الناس في جباهها سمة المؤمن تسم سمة بيضة يضب لها وجهه وتأخذ سمة سوداء يسد لها وجهه، والشمس طلعت مغربها ويعرف المؤمن الكافر. جاء في الحديث أن الناس يتبايعون في أسواقهم ثم هذا يعمل وهذا يعتاهم فيعرف المؤمن الكافر، الكافر يسد وجهه والمؤمن يبيض وجهه. نسأل الله السلامة والعافية من ملة الفتن. الشرط الثامن أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا تفرق التوبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لما رأوا العذاب، قال الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون الذي هو أكثر الناس ادعى الربوبية والألوهية أخبر الله عنها أنه تاب لما نزل به العذاب، ولكن ما نفع. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى ما عليك ربكم إلا العين أخبر الله عنه وقال آمنت. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، فرعون يقول آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرعون الذي يقول الناس أنا ربكم الأعلى ما أنتم إلا إله، يقول آمنت وأنا من المسلمين، آمنت أنه لا إله إلا الله، لكن ما نفع. ولهذا قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فات الأوان. نسأل الله السلامة والعافية. بعض التوبة قال قتادة توبة نصوحة الصادقة الناصحة، فالصدق هو النصح الصادقة توبة نصوحة. قول تعالى يشير إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح فسرها قتادة بأن الصادقة، فالصادق ناصح في توبة، وأما الكاذب فليس صادقا في توبة. ومفهوم هذا أن التوبة تنقسم قسمين، توبة الصادقة وتوبة الكاذبة. التوبة الصادقة هي الناصحة كما تسرق هذا، وهي التي تتوفر فيها الشروط التي سمعتم، هذه التوبة الصادقة. والتوبة الكاذبة هو من يتوب بلسانه ولكن قلبه معقول على المعصية، يصر عليه لا يزجر عنه، يستغفر باللسان والقلب معقول على المعصية، يتعامل بالربا استغفر الله بلسانه ويتعامل بالربا، استغفر الله من التعامل هذا تعامل ليس بطيب، استغفر الله ومستمر على تعامل الربا، يغتاب الناس فاذا قال استغفر الله من الغيبه ثم ياكل لحوم الناس، تعامل يغش الناس ويخادعهم فاذا قال استغفر الله من الغش ومستمر على الغش، هذه التوبه هذه التوبه الكاذبه هذه التوبه الكذابيه، او يتوب ولكنه يعزم توبه اقصى، يتوب في رمضان ولكنه عازم على الرجوع الى المعاصي بعد رمضان، هذه توبه ليست صادقه توبه كاذبه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، وليس معنى التوبه الصادقه الناصحه الا الفلاح وتكفير السيئات وتوبه. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا، المعنى ليست للترجي وانما هي للتعليم، والمعنى توبوا لتحصل على الفلاح، فمن تاب توبه صادقه حصل على الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاه من الهروب، المفلح هو الذي حصل على كل شيء وزال عن كل شر. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وعسى من الله وانه، والمعنى ان من تاب توبه نصوحه كفر الله سيئاته وادخله الجنه. نسال الله. قال قتادة توبة النصوح الصادقة الناصحة، التوبة قسمان، توبة النصوح توبة كاذبة، توبة صادقة وتوبة كاذبة، توبة الكذابين وتوبة الصادقين، الصدق يكون في الأقوال وفي الأفعال، قد وعد الله الصادقين بوعد الكريم، قال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الأقوال والأفعال، فالمؤمن صادق في إيمانه بالله ورسوله، والمنافق كاذب يدعي الإيمان بلسانه وقلبه مكذب، كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فألسنتهم مصدقة وقلوبهم مكذبة. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالكذب يكون في الاعتقاد في الأقوال في الأفعال في الحديث، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البصر، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، فالشيخ والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، يعني في تصديق تكذيب الجوارح، فالجوارح التصديق ليس خاصا بأقوال اللسان كما يظن بعض الناس، بل يكون في الاعتقاد الأعظم التصديق هو الصدق في الاعتقاد، فالمؤمن صادق في إيمانه بالله ورسوله، والمنافق كاذب، فالمنافقون دخلوا في الإسلام رياء ونفاقا وكذبا وهم مكذبون في الباطن، هذا أعظم الكذب، ثم الجوارح تصدق تصدق الأقوال، وكذلك اللسان يصدق ويكفي. الله تعالى قال الله هذا يوم توصلني هذا يوم توصلني صدقه لهم جنات جديدة تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه والصادقين والصادقة والصابرين والصابرة، ثم ذكر قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود وحديث أنس، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال عبد الله بن مسعود قال حارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. يعني عبد الله حدث حديثين، حديث عن نفسه يعني موقوف عليه، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان المؤمن، قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. هذا هو الذي عن نفسه، هذا الحديث الذي موقوف، هذا الحديث الحديث الذي مسؤول عن نفسه. وهذا يقول المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، هذا المؤمن عنده خوف، وهذا خوف يحجزه من الاستمرار في المعاصي ويحمله على التوبة. وأما الفاجر فعنده آمن فلا يخاف، يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بياكل، هو غير مبالي فلا يفكر في التوبة، لأن ذنوبه يسير عنده كذباب الذي يقول هكذا. أما المؤمن فإنه يرى أن الذنوب لها خطر، لها خطرها، يخشى على أبي منها، كما أن الإنسان يخشى الجبل الذي فوقه أن يقع عليه، وكانت يخشى من شرور الذنوب والمعاصي، فهو يبادر بالتوبة ويجاهد نفسه على التوبة، لأن الذنوب هي أسباب العقوبات والنكبات والمصائب في الدنيا والهلاك، وأسباب العذاب في الآخرة، العذاب في الآخرة والعذاب في البرزخ، دخول جهنم سببه الذنوب والمعاصي، وأعظم المعاصي الكفر، أعوذ بالله، أعظم معصية هي الكفر. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه خطيئة الكفر. وكذلك العذاب في القبر سبب المعاصي. وفي الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ الجريد من الرطبة فشق على الصيد وغرز في كل قبر واحد وقال: لعله خفض عنهما ما لم يلبسا. وكذلك المعاصي وكذلك العقوبات والمصائب والنكبات التي تحصل في الدنيا سببها الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالذنوب والمعاصي هي أسباب العقوبات والمصائب. قال الله تعالى: أنزل الله على نبيه في غزة أحد لما حصل النكسة والهزيمة في أول الأمر حصل النصر، ولكن حصلت معصية من الرماة غير متعمدة بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف على جبل الرماة عبد الله بن جبير ومعه وقال: لا تبرحوا ما فعلتم ولو تخطف الطريق. فلما حصل النصر للمسلمين تأولوا وقال: نريد أن نجمع الغنائم. نهاهم عبد الله بن جبير لكنهم امتنعوا وأخلوا الجبل، فدخل عليه خالد بن الوليد في ذلك الوقت قبل أن يسلم وحصلت النكسة، فقتل الصحابة 70. تأثر الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: كيف يعني يحصل علينا هذه الهزيمة ونحن مسلمون ومعنا رسول الله؟ فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم أصبتم مثليها في أحد قتل منكم 70، لكن في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأصبتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاءنا هذا؟ كيف جاءت هذه المصيبة؟ كيف جاءت هذه النكسة؟ قال الله: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. إذا كان الصحابة وهم خيار الناس وأفضل الناس ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام يقال لهم: قل هو من عند أنفسكم، فكيف بغيره؟ غير مبادئ. يقال لهم: قل هو من عند أنفسكم، ما حصل عليكم من هزيمة من عند أنفسكم، فغيرهم بادئ أولى. فالذنوب والمعاصي هي أسباب النكبات والمصائب في الدنيا. الأبوان آدم وحواء، ما الذي حصل لهما لما عصيا الله؟ أهبطا من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والمصائب والأكدار والأحزان والهموم في دار الدنيا بسبب معصيه لما أكل من الشجرة. قوم نوح أغرقوا بسبب المعاصي والكفر. قوم هود أهلكهم الله بالريح بسبب المعاصي. قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، صاحب الصيحة قطعت أمعاءهم في أجوافهم فبعثوا على أخيهم. قوم شعيب ما الذي حصل لهم؟
بسبب الذنوب والمعاصي والكفر جاءت بسحقاتها فأفطرت عليه الدار التوبة صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب ياسين وكانت مصيحة أخذته بسبب الذنوب والمعاصي. عبد الله بن مسعود حدث بحديثين، حديث الأول حديث موقوف عليه وهو قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإذا كان هذا الخوف يحمل الإنسان على يحمله يحدوه على التوبة والندم والإقلاع. إذا وجد في القلب خوف، خوف صحيح حمل على ترك المعاصي. أما إذا وجد الأمان كالمنافق أو الفاجر عنده أمان فلا يفكر التوبة. ولهذا قال حسن البصري إن المؤمن جمع خوفا، المؤمن خائف والكافر آمن. فالمؤمن جمع خوفا وحسن عمل، يخاف ويحسن عمل، والمنافق آمن ويسيء العمل. إذا المؤمن جمع إيمانا وخوفا، وإن الكافر أو الفاجر جمع أمنا وإساءة. جمع بين الفاجر يجمع بين آمن ويسيء العمل، والمؤمن خائف ويحسن عمل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذين يؤتون ما آتوا يؤدون الأعمال وهم خائفون. فقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون يخافون من العقوبة على هذا المعصي؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. قال الحسن البصري على هذه الآية: إن المؤمن جمع خوفا وإساءة، وإن المنافق أو الفاجر جمع أمنا وإساءة. فالمؤمن خائف من ذنوبه وجهل يصل إساءة العمل، والفاجر آمن ويسيء العمل. فالخوف الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الإقلاع عن المعاصي، لكن الخوف معه رجاء ومعه رجاء لا يسترسل في هذا الخوف، لأنه إذا لو لم يكن معه رجاء لكان قنوطا ويأسف من رحمة الله، لكنه معه رجاء فلا يصل إلى القنوط. كما أن الرجاء معه الخوف، لأن الرجاء لو لم يكن معه الخوف يسترسل في المعاصي فيكون آمنا من مكر الله. فالمؤمن لا يعمل مكر الله ولا يسترسل في المعاصي، لا يعمل مكر الله ولا يسترسل في المعاصي لأنه يحمله يمنعه الخوف. والخائف يخاف ولكنه لا يأس ولا يقلق لأنه يمنعه الرجاء. فهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، خوف يحمله على ترك المعاصي لكن لا يصل به إلى القنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله واليأس من رحمة الله، ومعه رجاء يرجو ثواب الله وبره وخيره، لكنه لا يسترسل في هذا الرجاء ليكون أمرا من مكر الله، بل هو يعبد ربه بالخوف والرجاء والمحبة. هذا الحديث الذي حدث به عبد الله بن مسعود وهو موقوف عليه مأخوذ من النصوص، ليس من كيس لكن فهمه من النصوص، دلت عليه النصوص. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو الشهاب: بيده يعني فوق أنفه هكذا، كان ذباب طرده وانتهى الأمر. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد. هذا الحديث الثاني مرفوع، هذا الحديث الثاني الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلة عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا هو الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرفوع، وهو مرفوع أيضا من حديث أنس الحديث الذي بعده. فحديث أنس: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد ظله في أرض الفلاة. في إثبات الفرح لله عز وجل، وأنه من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل كسائر الصفات لا نعلم كيفيتها. فرحه سبحانه وغضبه ورضاه وسخطه وعلوه واستواءه ومحبته كلها من الصفات، والعجب كلها من الصفات التي تليق بالله عز وجل. التي وردت في الكتاب والسنة خلافا للكلابية والأشاعرة الذين يذكرون السنة الفعلية ولا يثبتونها. يلا الله أفرحهم بهذا إثبات الفرح لله عز وجل كما يكون بجلاله وعظمته. ماذا يكون حال هذا الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم؟ شخص في أرض ثلاث في لفظة في أرض مهلكة يعني صحرة صحرة مهلكة ليس لطرفها نهاية. وهذا الشخص في هذه الصحراء معه راحلته بعيره وعلى البعير طعام وشراب وماءه انفلتت من هذه راحلته هذه الماء انفلتت وهربت وذهبت في الشراء ما يستطيع الحق يركض 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 ما استطاع تعب طاح ماذا علي؟ صار عنده يأس من الحياة فقال جاء إلى شجرة فقال أنا تحت هذه الشجرة ليموت أنا فلا تحت شجرة ليموت فنام نومه فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة على رأسه. ماذا يكون فرحه؟ ماذا تكون حاله؟ فرحه خفيف ولا سهل ولا شديد؟ فرحه شديد فأخذ بخطابها بشدة الفرح وقال يخاطب الله عز وجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح يقول يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح أخطأ هذه كلمة كفر لكن غير متعب. وهذا من الأدلة على أن ما تكلم بكلمة يكون مخطئا فلا يكفر تكلم بكلمة الكفر قال اللهم أنت ربي أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك يخاطب ربك لو قالها عابد مخطئ كفر لكنه مخطئ والمخطئ معفو عنه سبق في لسانه فالله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت فأخطأ بشدة الفرح هذا فرح عظيم والله أفرح بتوبة عبده من هذا برحلة. والتوبة والاستغفار إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر التوبة إقلاع والاستغفار طلب المغفرة أما المستغفر أستغفر الله يعني أطلب الهدى الصلة الثالثة يعني أسأل الله المغفرة إذا قال فلان يستغفر يعني يتوب وإذا جمع بينهما تسأل التوبة في الإقلاع عن المعاصي والندم والاستغفار بسؤال الله المغفرة فأستغفر الله بلسانه يسأل الله المغفرة بلسانه ويندم على المعصية بقلبه ويتخلى عنه وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر فالدليل على هذا قول الله تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وهم يتوبون ليس المراد استغفر باللسان بدون توبة دل على أن التوبة تمنع من العذاب وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن السبحان بين الله تعالى أن التوبة أن العذاب بين الله تعالى أن العذاب يمنع بأحد أمرين يمنع الله العذاب بأحد أمرين الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمن في العذاب والأمر الثاني التوبة وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم قال سبحانه وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه إن أولياءه يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا قوله وما كان الله يعذبهم يستغفرون دليل على أن الاستغفار هنا المراد به التوبة لا أظلم استغفار باللسان توبة للقلب لا بد من الأمر أما استغفار باللسان مع إصرار القلب على المعصية فلا يفيد كما سبق هي توبة الكذابين وهذا له نظائر له نظائر مثل الفقير والمسكين فالفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير وإذا اجتمع صار الفقير له معنى والمسكين له معنى كذلك البر إذا أطلق دخل فيه التقوى والتقوى إذا أطلق دخل فيه البر يشمل الأوامر وترك النواهي إذا أطلق والتقوى كذلك إذا جمع بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي وكذلك الربوبية والألوهية إذا أطلقت الربوبية دخل فيه الألوهية وإذا أطلقت الألوهية دخل فيه الألوهية وإذا جمع فسرت الربوبية توحيد الرب أفعاله والألوهية توحيد الرب أفعال العبد من قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هذا في آخر آخر الشرح ها من الشغل هذا غلط على طريقة الشاعر مجاز ليس في كلام الله مجاز بل هو حقيقة وليس هو الرضا الرضا صفة أخرى الرضا صفة وهم أولون حتى الرضا أيضا الشاعر أول الرضا أول الرضا بالثواب والغضب بالعقاب أول وتسلمها بالإرادة التي على صفة السبب التي يثبتونها للأشاعرة يثبتون سبع صفات هذا المعروف عنهم
الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وأما بعده فإنه يؤولونها مثل الغضب والرضا والمحبة والاستواء والنزول، كل هذه يؤولونها. يؤولونها بأي شيء، يؤول بأحد الأمرين، إما يؤولونها بأثر الصفة من النعم والعقوبات، فيصل الغضب الغضب بالانتقام، والرضا بالثواب، والرحمة بالإنعام. الغضب أثر منه، الانتقام أثر بأثر من أثر الغضب، والثواب أثر بأثر الثواب، والإنعام أثر بأثر الرحمة. رضي الله عنهم تجد فترة الجلالين مختصر، ورضي الله عنهم أثابه من قصد تأويل الرضا بالثواب، غضب الله عليهم وانتقم منهم، لله أخر بعباده قد أنعم عليهم، تأويل هذا تأويل. وأحيانا يفسرونها بالإرادة الذي يفسرون فيقول رضي الله عنه أراد أن يرضى، غضب الله عنه أراد أن يرضى، يفسرونها إما يفسرونها بالإرادة أو يفسرونها بأثر الصفة، هذا غلط. وهذه أسماء الصفة يعتبر يكون جلاله وعظمته. وأيضا يقال الغضب، الغضب مثلا يفسرها بالعقوبة، الغضب بالعقوبة. طيب العقوبة لماذا تفسر بالغضب؟ قال الفرار من المشابهة، يقول أن الله غضب والمخلوق له غضب شابه. طيب العقوبة، المخلوق له عقوبة، استثبت العقوبة يجب ثم ما فرضتم منه مقاسة الوضوء، المخلوق له عقوبة، رحم الله مثلا الرحمة الإنعام، الغضب المخلوق له إنعام، ماذا تقولون؟ إن قلتم مثل المخلوق مقاسة، وإن قلتم عقوبة تليق بالله فمن أول أثبت الصفة، قال الغضب يليق بالله وترك التأويل. نعم، فهم يعني الشيء الذي فروا منه وقعوا فيه يلزمهم فيما فروا إليه مثل الذي فروا منه، فهذا لازم كل من أول الصفة. نعم نعم، كيف هذا الله سبحانه وتعالى يثبتها لنفسه والرسول سبحانه ولا تليق به؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أثبتها لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، كيف لا يقول؟ هل الشيء الذي يثبته الله نفسه ويقول هذا لا يقول به، أو يثبته الرسول ويقول هذا لا يقول به؟ هذا يدعو المسلم وطالب العلم إلى أن يعض على مذهب السنة بالواجب، ويحمد الله أن وفق لمعتقد السنة والجماعة، لكن هؤلاء علماء كبار من الحافظ وغيره زلوا وغلطوا بسبب أنهم ظنوا أن هذا هو التنزيه، وظنوا أن أثبت في تشبيه الله، ولم يوفقوا في زمن الطلب من الشيعة على وتقنية السنة والجماعة، فظنوا أن هذا حق، وهم لم يتعمدوا هذا، ولهم أعمال عظيمة وحسنات نفع الأمة، نرجو الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم، لكن هذا يدعو طالب العلم إلى العناية بمعتقد السنة والجماعة، وأن يحمد الله على ذلك كثيرا، وأن يعتني بمذهب السنة والجماعة. نعم، لكن هؤلاء العلماء الكبار الحافظ النووي ومثل الخطابي والكرماني ومصباح الحديث وابن التين والداودي وغيرهم من وقعوا فيها بهذه الزلات والهفوات اول الصفات، وظنوا ان هذا هو الحق، اصل التنزيه، لكنهم لم يوفقوا. نعم.
باب الضجع على الشق الايمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
هذا الحديث استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، في استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت، ولا سيما الإمام فهو الذي يتمكن هذا، والمأموم إذا تمكن طيب، لكن المأموم قد يخشى أن تفوت الصلاة، وإذا صلى ركعتين يستحب للإنسان المسلم أن يصلي ركعتي الفجر في البيت، بل جميع الصلوات الأفضل أن تكون في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكسوبة. قال وهذا خاتم النصر في المدينة مسجد النبوي صلاة بألف صلاة كما في الحديث، صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما في الحديث، صلاة في المسجد هذا بألف صلاة في صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومع ذلك هذا فريضة ومع ذلك
فالصلاة الداخلة في البيت أفضل. وإذا صلى في البيت راتبة الفجر قبل الصلاة يستحب أن تضطجر على سقه الأيمن. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يعني في الغالب. ويدل على الحديث الآخر حديث عائشة الآخر ما كان يجلس في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني هذا في الغالب كان يجلس في الغالب. وإلا فقد ثبت في الإمام حديث عباس أنه أوتر ب13 ركعة. هذا جاء في الصحيحين في مواضع متعددة أن ابن عباس صلى مع النبي صلى فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. ثبت أيضا أن النبي صلى أوتر بتسع ثبت أن أوتر بسبع أيضا كل هذا ثابت صحيح. هذا محمول على الأغلب. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. ففي استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر إذا صلاه في البيت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد فلا يظهر أنه يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. وبعض الناس يفعل حتى في المسجد. بعض الناس يجد بعض الناس يجد في بعض البلدان إذا صلى ركعة الفجر اضطجعوا وهو في المسجد كل أحد يضطجع على الشق الأيمن. ظاهر السنة أنه أن هذا في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في البيت ولم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون هذا. الصحابة كانوا يضطجعون على كل واحد يضطجع على شقه الأيمن. وهذه الضجعة سنة ليست واجبة لو تركها فلا حرج. جاء في حديث من صلى فلا يضطجع على شقه الأيمن ففيه ضعف. وقد أوجب هذه الضجعة الإمام محمد بن الحسن قال يجب على كل من صلى فكره الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن. وهذا من أغلاط وأوهام رحمه الله ثم أوجبه. ومعنى ذلك أنه يأثم من صلى ركعه الفجر ولم يضطجع على شقه الأيمن أثم. هذا ليس بصحيح. الصواب أنها الاضطجاع سنة مستحب لمن صلاه في البيت. نعم يصلي تحت المسجد صلاة المسجد. نعم نعم الطهارة في الحيض إذا أحدث ترك الطهارة الاضطجاع ما يلزم منها الاضطجاع ما يلزم منها ما يلزم منها النوم يسمى النوم وبينام الاضطجاع للاستراحة كما أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الليل يضطجع
أيضا. نعم. باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
باب إذا بات طاهرا يعني فهو أفضل أو فهو على خير. إذا بات طاهرا فهو أفضل أو فهو على خير. وما نقول ست طاهرا يعني أن ينام على وضوء على طهارة يتوضأ ثم ينام. ذكر في حديث البراء بن عازب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك مضجع هل هو فتح الجيم أو بكسرها مضجعك أو مضجعك. القاعدة في هذا أن الفعل إذا كان من باب نصر فإن اسم المكان منه وهو مصدر ميمي يفتح ثانية مضجع إذا كان باب نصر رجع يضجع كان باب نصر اسمه رجع مضجع المصدر ميمي مضجع مثل قعد مقعدا رجع مضجعا ومنه قول في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كان من باب ضرب فإن مصدر الميمي يكسر ثالثا مثل جلس مجلسا ورجع هل هي من باب ضربة أو من باب نصرة يحتاج إلى تعمل ويحتاج إلى مراجعة القاموس في هذا. فإن كانت من باب نصرة فإن أخذت موجعك وإن كانت من باب ضربة أخذت موجعك ويحتمل أنها فيها الوجهان أنها تأتي رجع ورجع ورجع باب ضربة باب نصرة. في هذا الحديث استحباب الوضوء
عند النوم، وأنه يسحب المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن ينام في استحباب الوضوء عند النوم، وفي استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وفي استحباب هذا الذكر عند النوم وأنه يكون آخر ما يقول. وهذا ذكر عظيم فيه إعلان الإيمان بالله ورسوله واللجوء إلى الله عز وجل والضراعة إليه والتسليم لحكمه والاستعانه سبحانه وتعالى وإعلان الإيمان بكتابه وبنبيه، فهو ذكر عظيم. اللهم أسلمت وجهي إليك، سلمت وجهي إليك يا الله بين يديك، اللهم أسلمت وجهي إليك. في اللفظ الآخر اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، في زيادة في زيادة كلمة في اللفظ الآخر على ثاني فالله اللهم أسلمت نفسي إليك، إسلام النفس والروح، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. رغبة هذا الرجاء ورهبة هذا الخوف، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تسليم لله وتفويض الأمر إليه، إسلام الوجه تفويض الأمر، توجيه الوجه إلجاء الظهر، الرغبة والرهبة والإيمان بالتوكل والقضاء والقدر، لا ملجأ ولا من جنبك إليه. ثم قال ثم أعلن الإيمان، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت على الفطرة، الفطرة الإسلام والدين، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري خلق الله، فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن الشرك والتوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هي الدين، فإن مت على الفطرة تجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. استدل به على أن الذكر لا يغير توقيفي، الأذكار لا تغير توقيفيا، وإلا المعنى واحد، نبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت معنى واحد، لكن الأذكار توقيفية فلا تغير، مثل التحيات لله والصلاة والطيبة ما تغير، ولو قدم بعضها بعض اللهم صل على محمد لا يغير، يعلم التشهد ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هو سيدنا على سيدنا، لكن لا تزيد ولا تنقص. تقول في الخطبة في الموعظة سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، لكن في التشهد لا تزيد اللهم صل على محمد. كذلك هنا لا تغير، لما قال استذكرون وبرسولك الذي أرسلت قال لا، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، دل على أن الأذكار لا تغير. فيه من الفوائد استحباب الوضوء عند النوم، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، واستحباب هذا الذكر، وأنه لا يغير ولا يتابه بمعنى، بل لا بد من لفظ، حتى تجد بعضهم على منع الرواية بالمعنى، وليس بالصحيح الرواية التقليد بالمعنى شيء آخر. ومن الفوائد أن من مات على هذا الذكر مات على الفطرة، وهذا فضل عظيم. وفي آية أن هذا الذكر يكون هو آخر ما يقوله الإنسان، آخر ما يقوله هو هذا الذكر. عدة فوائد، استحباب الوضوء، استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، وسيأتي أيضا استحباب أن يضع خده يده تحت خده الأيمن، واستحباب هذا الذكر، واستحباب جعله آخر ما يقول، وأنه لا يغير ولا يقرأ بالمعنى. في سبب هذا قل وبنبيك الذي أرسلت، أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت ليس هناك معنى جديد، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت صار أتى معنى جديد، لأن يعني معنى النبوة غير معنى الرسالة، وعليه نبدأ بقرأ ورسل المدثر، والنبوة غير الرسالة، فإذا قال وبنبيك الذي أرسلت جمع بين النبوة والرسالة، وإذا قال وبرسولك الذي أرسلت ما أتى إلا بمعنى واحد الرسالة، لهذا قال لقل وبنبيك الذي أرسلت حتى يأتي بمعنى إيه؟ نعم، أما المنع من الرواية بالمعنى فالجمهور على جواز الرواية بالمعنى إذا وجدت الشروط، مثل العالم الذي عنده معرفة باللغة وما يغير المعنى، إذا لم يتم الشروط التي اشترطها العلماء في الرواية بالمعنى. نعم.